أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في صفة الحياة، وقلنا أن صفة الحياة تعد من الصفات الذاتية الكمالية التي يتصف بها واجب الوجود. وقلنا أن صفة الحياة تعني أنه فاعل دراك، فكونه فاعل بمعنى قادر، وكونه مدرك بمعنى عالم. كل موجود كان يتصف بالقدرة ويتصف بالعلم يقال أنه حي. فمن لوازم الحياة وكون الشيء والموجود حيا أن يكون قادرا وعالما. قلنا إن الدليل على حياته تعالى عبارة عن ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الدليل الثاني الذي ذكره المصنف، وهو التمسك بقاعدة عقلية مفادها أن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الواجب قد أقام الحياة على المعلول والإنسان فلا بد أن يكون واجدا لهذه الصفات. فكل كمال يوجد في المعلول فالعلة تكون واجدة له. الدليل الثاني هو الدليل الأول الذي ذكره المصنف، وهذا الدليل قلنا لا يعتمد على قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه، بل يعتمد على قاعدة عقلية مفادها إذا كان الموجود واجب الوجود بالذات فهو واجب الوجود من جميع الجهات. بمعنى كل من كان وجوده واجبا بالذات فكل صفة كمالية لا تكون ممكنة بالنسبة إليه، بل لا بد أن تكون واجبة الوجود. قال إن الحياة كمال في الموجود. إذا صفة الحياة من الصفات الكمالية لأنها تعني العلم والقدرة، والعلم والقدرة من الصفات الكمالية الجمالية. فلا بد أن يتصف به واجب الوجود. لماذا؟ لأن واجب الوجود ذاته مستجمعة لكل الكمالات طرا، جميع الكمالات تكون نسبتها إلى واجب الوجود أنها واجبة الوجود، ويستحيل أن يسد عنها أي عن الذات الإلهية واجبة الوجود كمال. وإلا لو سد كمال بمعنى أن ذات واجب الوجود لم يتصف بالحياة، إذا لطرأ عليه النقص من تلك الجهة، وإذا طرأ عليه النقص لا يعود واجبا. لماذا؟ لأنه لو كانت صفة الحياة بالنسبة إلى واجب الوجود أنها ممكنة في الوجود، إذن لاحتاجت الذات الإلهية إلى من يفيض عليها الوجود، وجود هذه الصفة الكمالية. واحتياج الذات الإلهية إلى من يفيض عليها صفة كمالية معناها أنها ليست واجبة الوجود لأنها محتاجة، وما كان واجب الوجود يستحيل أن يكون محتاجا بالبيان الذي ذكرناه بالأمس. فلا يعود واجبا لأنه فيه جهة نقص وجهة النقص. أساسا ما معنى جهة النقص؟ جهة النقص بمعنى جهة الاستكمال، أبين ببيان أدق. جهة النقص تعني جهة الاستكمال، بينما جهة
تعني جهة التمام، أو قل جهة التمام تعني جهة الكمال، بينما جهة النقص تعني جهة الاستكمال. والاستكمال ما معناه؟ طلب الكمال، استكمال على صيغة استفعال، ومن معاني صيغة الاستفعال الطلب. فإذا قيل استدلال أي طلب الدليل، وإذا قيل استخراج أي طلب الخروج، وإذا قيل استمناء طلب المني، وإذا قيل استكمال أي طلب الكمال. فإذا كانت في ذات واجب الوجود جهة ناقصة، كان فيه نقص، قلنا جهة النقص بمعنى جهة الاستكمال، أي فيه طلب كمال، يطلب كمالا يستكمل به نقصه. فإذا كان يطلب إذن هو محتاج، وإذا كان محتاجا إذن ليس واجبا وجود. فلهذا يستحيل أن تكون في الذات الإلهية جهة نقص، لأنه لو كانت فيه جهة نقص لكانت ذاته بمعنى طلب الكمال استكمال، والطلب يعني الاحتيان. ولهذا واجب الوجود ذاته تامة بالنسبة إلى جميع الكمالات، يعني عين الكمال، لا يوجد فيها ما هو محتاج إلى الاستكمال خلافا للإنسان. الإنسان الجاهل، الجهل فيه جهة نقص، وإذا قيل الإنسان فيه جهة نقص بمعنى يطلب استكمالا، يطلب ما يكمل نقصه، ما يرفع إنسانيته، وذلك بالبحث عن العلم ومن يوجد صفة العلم بالنسبة إليه. الدليل الثاني إن الخالق تعالى خلق الكائنات وأعطاها الحياة، ومعطي الكمال لا يكون فاقدا له. التفت إلى أن الدليل الأول يرجع إلى مسألة أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالنسبة إلى جميع الكمالات، بينما الدليل الثاني يعتمد على أن فاقد الشيء لا يعطيه. دائما حاول أن تقرأ عبارات الكتاب بدقة، لا تقرأها قراءة عشوائية. دائما اسأل ما الفرق بين هذا الدليل وذاك الدليل، قد يكون الفرق يسير جدا، قد يكون الفرق في مورد واحد فقط، عليك أن تستنتج ذلك. ولهذا من حسنات الدرس الحوزوي هو أن يعود الطالب على القراءة بدقة وتأمل، وهذا مفقود للأسف في الأكاديميات. الأكاديميات يقوم الأستاذ يشرح الكتاب ويكتب الملخص، حتى أنه لا يوجد علاقة بين الطالب والكتاب، فقط يعتمد الطالب على ملخص الأستاذ، على كراسة الأستاذ، لا يجعل الأستاذ الأكاديمي الطالب يعود نفسه على قراءة نفس مادة الكتاب واستنتاج المفاهيم من نفس الكتاب. هذا ما تعلمناه هنا، درس الرياضيات، درس الكيمياء، درس الفيزياء، ما شابه ذلك، أساسا الكتاب لا يستحل أن يحل التمرينات. أما أننا نقرأ الموضوع من أصل الكتاب، هذا ليس موجودا، وهذا من حسنات الدرس الحوزوي إطلاقا. ثالثا، ما هو الدليل الثالث؟ الدليل الثالث واضح، قلنا أن كل موجود يتصف بأنه عالم وقادر فهو حي، لأن الحياة ليس إلا بمعنى أن يكون قادرا وعالما. ونحن أثبتنا صفة العلم وأثبتنا صفة القدرة بالنسبة إلى واجب الوجود، فإذا كان عالما وقادرا إذا ثبتت له حياة، لأننا قلنا الحياة إنما تكون ثابتة لكل موجود يتصف بأنه عالم وقادر. ولذا قيل أن الحياة ليس إلا بمعنى فعالية الدراكية، فعالية إشارة إلى القدرة، دراكية إشارة إلى العلم. لقد أثبتنا فيما تقدم أن الخالق تعالى عالم وقادر، وقد عرفت أن الحياة في الموجود عبارة عن اتصافه بالعلم والقدرة على اختلاف مراتبهما، اختلاف مراتب العلم والقدرة بالنسبة إلى من؟ إلى مراتب الوجود الموجود. بمعنى مرتبة العلم والقدرة بالنسبة إلى وجود الممكن غير مرتبة وجود الحياة العلم والقدرة بالنسبة إلى واجب الوجود. الوجود له مرتبتان، مرتبة واجب الوجود ومرتبة ممكن ممكن الوجود. وإن كان عالما قادرا كالإنسان، الإنسان هو عالم هو قادر، إذن هو حي، لكن مرتبة الحياة بالنسبة إلى وجود الممكن ليس هي نفس مرتبة الحياة بالنسبة إلى واجب الوجود، بل نفس الممكنات على مراتب، مرتبة النبات، مرتبة الحيوان، مرتبة الإنسان. الحياة والشعور عند النبات غير الحياة والشعور عند الحيوان، غير الحياة والشعور عند الإنسان. حياته تعالى في الكتاب والسنة، قال تعالى في كتابه الحكيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي الروايات: إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره نورا لا ظلام فيه وصادقا لا كذب فيه وحيا لا موت فيه وكذلك هو اليوم وكذلك لا يزال أبدا، لأن هذه الصفات عين ذاته سبحانه وتعالى. بهذا تم الكلام عن صفة الحياة. أساسا جميع الصفات هي ترجع إلى صفة واحدة، إلى صفة القيومية. الذات الإلهية عندما نقول تتصف بأنها عالمة قادرة حية إلى آخره من الصفات، هل معنى ذلك أن الذات الإلهية مركبة من مجموعة من الصفات؟ هذا يلزم التركب في الذات الإلهية، وهذا باطل، لأن التركب يعني احتياج المركب إلى الأجزاء، والاحتياج ينافي واجب الوجود. فهذه الصفات كلها صفة واحدة، فهو حي من حيث قادر، قادر من حيث حي، عالم من حيث قادر، حي من حيث قادر، وجميع هذه الصفات ترجع إلى صفة القيومية والقدرة. فلهذا يقال من حيث قدرتي هو حي، ومن حيث قدرتي هو عالم، ومن حيث قدرتي هو سميع، ومن حيث قدرتي هو مبصر، ومن حيث قدرتي هو مدرك للأشياء. فجميع هذه الصفات ترجع إلى صفة واحدة، ولهذا إذا قلنا هناك تعدد في هذه الصفات هذا بملاحظة العقل. العقل إذا لاحظ الذات وقال هذه الذات يمكن أن تكون عالمة، فيقول إذن هذه صفة علم، وهذه الذات يمكن أن تكون قادرة، فهذه صفة قدرة. نظير ماذا؟ نظير الإنسان. إذا الإنسان نظر إلى زيد قائم في الخارج، قال زيد قائم، هل يوجد في الخارج حقيقة اثنين زيد وقائم، أو زيد هو القائم؟ زيد هو القائم في الخارج، لا يوجد اثنين زيد في جهة اليمين وقائم في جهة اليسار، لا، زيد قائم، زيد هو القائم والقائم هو زيد. إذن من أين حصل الدين إلى من أين حصل الدين على مفهومين، مفهوم زيد ومفهوم قائم؟ الدين حلل نظر إلى زيد من حيث ذاته فقال هو زيد، ونظر إلى زيد من حيث الصفة عرضت عليه فقال هو قائم. فهذه المفاهيم المتعددة أمور تحليلية، وإلا ما هو في الحقيقة والواقع أمر متحد. وهذا نفس المعنى ينطبق على الذات الإلهية. الذات الإلهية ذات واحدة بسيطة ليست مركبة، لكن العقل إذا لاحظ أنها قادرة قال هي قادرة، عالمة قال هي عالمة، فيتوصل إلى تعدد الصفات وتعدد المفاهيم، وإلا هي مفاهيم وصفات واحدة للحق سبحانه وتعالى. صفة السمع والبصر، وجد إجماع بين الموحدين أن الله سبحانه وتعالى وأن الذات الإلهية تتصف بالسمع والبصر، ولم يشكل أحد في بيان اتصاف أو في إثبات اتصاف الذات الإلهية بالسمع والبصر، فهو سميع وهو بصير. الكلام فعلا في بيان حقيقة السمع والبصر. هنا قد يقال إنما هو المفهوم السادس والبدائي لحقيقة السمع والبصر أن السمع هو عبارة عن حصول الصوت وانتقال الموجات الصوتية والذبذبات عن طريق الهواء إلى الأذن فيتحقق الصوت، وانتقال الموجات الضوئية أو الذبذبات والارتعاشات المعينة إلى العين وانعكاسها في العين هو الذي يحقق حقيقة البصر. إذن فحقيقة السمع عند الإنسان وحقيقة البصر عند الإنسان تتوقف على أدوات مادية، تتوقف على الأداة الجارحة، وتتوقف على أداة جارحة تتمثل في العين وفي الأذن، وتتوقف على وجود اهتزازات وارتعاشات وذبذبات معينة بهما يتحقق السمع وبهما يتحقق البصر. هذا المعنى صحيح في الإنسان. الإنسان سمعه الذي نعرفه لا يتحقق إلا عبر أداة جارحة مادية الأذن، حقيقة البصر عنده لا يتحقق إلا عبر هذه الجارحة المادية ألا وهي العين. لكننا قلنا أن السمع والبصر وإن أدركناهما في الإنسان بهذا النحو، أي بأن سمعه وبصره يتوقف على العين والأذن، ولكنه بناء على نظرية تطهير الصفات يمكن لنا أن نتصور حقيقة السمع وحصول السمع وحصول البصر عند موجود من الموجودات من دون أن يتوقف على أداة مادية وعلى أداة جارحة، لا على أذن ولا على عين. يمكن أن نتصور ذلك. لماذا يمكن أن نتصور ذلك؟ ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك يرجع إلى أن حقيقة السمع وحقيقة البصر لا تتقوم بالأدوات. حقيقة البصر لا تتقوم بالعين، وحقيقة السمع لا تتقوم بالأذن، إنما كانت الأذن إحدى الوسائل التي تحقق السمع، وإلا ليست هي مقومة لحقيقة السمع. نعم، من إحدى الوسائل التي تحقق السمع عن طريق الأذن، ومن إحدى الوسائل التي تحقق البصر عن طريق العين. فالعين والأذن ليس إلا وسيلة لتحقيق البصر، ولا مانع عقلا من وجود وسيلة أخرى. ما المانع؟ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. عدم وجدانك لهذا الشيء لا يدل على عدم الوجود. كونك لا تعرف وسيلة أخرى لا يعني أنه لا توجد هناك وسيلة. عدم المعرفة لا يدل على عدم الوجود. كونك جاهل لا يدل على أن الشيء غير متحقق. إذن الأذن والعين ليس إلا وسيلة لتحقيق السمع والبصر. إذا ليست تلك الأدوات تقوم حقيقة السمع والبصر، هما إحدى الوسائل. نظير ماذا؟ نظير أن يقال مثلا من الوسائل التي تحقق الكتابة من خلال القلم، فالقلم وسيلة تحقق الكتابة، ولكن ليست حقيقة الكتاب متقومة بالقلم. القلم ليس إلا وسيلة. يمكن أن يبتكر وسيلة تحقق الكتاب غير وسيلة القلم. يمكن، والعلم متطور على كل حال. العلم متطور على بالنسبة إلى ذلك. إذن لما كانت هذه الأدوات ما هي إلا وسائل، إذن يمكن للعقل أن يتصور وجود سمع وأن يتصور وجود بصر من دون توقفهما على هذه الوسائل. وهذا ما نصف به واجب الوجود سبحانه وتعالى. نقول واجب الوجود هو سميع، هو بصير من دون أن يتوقف على هذه الوسائل المادية. لماذا؟ لأنها ليست إلا وسيلة، فيمكن تحقيق السمع والبصر بدونهما. نعم، لو كانت حقيقة السمع تتقوم بالأذن وحقيقة البصر تتقوم بالعين، قيل إذن لا يتصور سمع بدون إذن. كما يقال حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق، فمن المستحيل أن نتصور إنسانية بدون حيوانية ناطقية، هذا مستحيل. لكن الأمر ليس كذلك. من الواضح أن الأذن والعين ليس إلا وسيلة وليست مقوم لماهية ولحقيقة السمع والبصر. ليس نظير الحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان. الحيوانية الناطقية بالنسبة إلى الإنسان مقومة، يعني يستحيل أن توجد إنسانية بدون حيوانية وناطقية، لكن لا يستحيل أن توجد حقيقة للسمع وحقيقة للبصر من دون الأداة الجارحة ألا وهي الأذن والعين. إذا لما كانت عبارة عن وسائل أمكن وجود تلك الحقيقة من دون هاتين الوسيلتين. وهذا معناه أننا وإن تصورنا سمع الإنسان وبصر الإنسان من خلال تلك الأدوات، لكن يمكن للعقل أن يتصور السمع ويتصور البصر من دون هذه الأدوات الجارحة. ولهذا ورد في الرواية هذا المعنى، وهي أيضا رواية هشام بن الحكم. قال في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام أنه قال له أنا أقول إنه سميع بصير، يعني الواجب سبحانه وتعالى. فقال أبو عبد الله عليه السلام هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، بصير بغير آلة. يعني يمكن أن يتصف بالسمع والبصر من دون التوقف على هذه الأمور الجارحة والآلة. لكن يبقى أنه ما معنى أنه سميع؟ ما معنى أنه بصير؟ أكثر الفلاسفة والمتكلمين أرجعوا حقيقة سمعه تعالى وبصره تعالى إلى علمه. ف
فإذا قيل هو سميع يعني يعلم بالمسموعات، وإذا قيل هو بصير يعلم بالمبصرات. فسمعه وبصره هو علمه بالمسموع وعلمه بالمبصر. فأرجعت صفة السمع والبصر إلى صفة العلم، إلى مرتبة العلم. ولذا قيل السمع والبصر من شعب العلم. وإذا كانت صفة العلم ذاتية والسمع والبصر ترجع إلى صفة العلم، إذن السمع والبصر تكون من الصفات ذاتية، ولهذا قال صفة ثبوتية ذاتية لأنها ترجع إلى صفة العلم. قال السمع والبصر لا يرتاب مسلم في أن الله تعالى سميع بصير، بل وصف نفسه في آيات قرآنية بأنه عليم وأنه سميع بعد تواتر وصفه بهما في الكتاب والسنة. ولكن الكلام في ماهيته، يعني في حقيقة سمعه وبصره تعالى. من المعلوم أن سمع الإنسان وبصره لا يتيسر إلا بواسطة أدوات مادية وانفعالات عصبية خاصة، وهذا المعنى يستحيل تصوره في الباري، لأن الله يتنزه عن المادة وعن الماديات. الله ليس مادة وليس ماديا، هو مجرد تجرد تام عن المادة، لا يفتقر إلى مادة ولا يحل في مادة لأنه واجب الوجود. فلا بد إذن أن نتحرى معنى معقولا للسمع والبصر يصح نسبته إليه تعالى، فنقول إن السمع في حقيقته هو العلم بالمسموع، والبصر كذلك هو العلم بالمبصرات بكيفية خاصة، وليست هذه الكيفيات الخاصة سوى وسائل لحصول السمع والبصر. ولذا لو فرضنا أن هناك إنسانا يمكنه أن يدرك الأقوال، يدرك الأقوال يعني يعلم بها أو يرى الأشياء من دون أن تكون له أذن أو عين، لوصفناه بأنه يسمع ويبصر. وهذا يدل على عدم دخالة تلك الكيفيات المادية، الكيفيات المادية يعني الأشعة والذبذبات إلى آخره، في تحقق مفهوم السمع والبصر. يعني ليست حقيقة السمع والبصر تتقوم بهذه الأمور المادية الأذن والعين، ما هي إلا وسائل. وعلى ذلك فبإمكاننا بمعنى أن العقل يمكن له أن يتصور ويفرض سمعا وإبصارا منزهين عن الأدوات والكيفيات المادية، وهو العلم بالمسموع والعلم بالمبصر. وهذا المعنى غير ممتنع على الله تعالى، لأنه لا يلزم فيه أي محذور. ما يلزم منه المحذور إذا قيل أن الله يحتاج إلى أداة لكي يسمع وإلى أداة لكي يبصر، هنا معناه الاحتياج، وهذا ممتنع على الواجب سبحانه وتعالى. أما إذا قيل يعلم بالمسموع بدون آلة جارحة ويعلم بالمبصر بدون آلة، فهذا ليس ممتنعا على الله تعالى، بل هو المتعين فيه لواجبية وجوده الملازم لتنزهه عن النقائص والاحتياج. فمعنى كونه تعالى سميعا أنه عالم بالمسموعات بلا واسطة مادية، ومعنى كونه تعالى بصيرا أنه عالم بالمبصرات بلا واسطة. وعلى هذا يكون السمع والبصر فيه تعالى من شعب علمه، يعني يرجع البصر والعلم إلى يرجع البصر والسمع إلى صفة العلم، ويكون علمه تعالى بالمسموعات كافيا في وصفه بأنه سميع، وعلمه بالمبصرات كافيا في وصفه بأنه بصير. في قبال هذه النظرية نظرية تبناها صدر المتألف، وهي أنه أرجع صفة العلم إلى صفة السمع
والبصر. العكس المشهور بين الفلاسفة والمتكلمين أن السمع والبصر صفتان ترجعان إلى صفة العلم، وهذه نظرية العلامة الطباطبائي صاحب الميزان. قال سميع أي علمه بالمسموعات، بصير أي علمه بالمبصرات. صدر المتألهين يقول لا، المسألة بالعكس، نرجع صفة العلم إلى السمع والبصر. عالم أي بمعنى سميع بصير، عالم بمعنى سميع بصير. أما المصنف والمشهور والعلامة الطباطبائي يقولون لا، سميع بمعنى عالم بالمسموعات، بصير بمعنى عالم بالمبصرات. النظرية الثانية تحقيقها في محلها. نعم. تحديث صفة كيف المبصرات والمسموعات، ما هو غيرها؟ أقول ما هو غير مبصر وما هو غير مسموع من قبيل ماذا؟ رجعتم إلى السمع البصر المعنوي. ليس المراد من السمع والبصر الذي يتوقف على أداة مادية. الإنسان لماذا لا يسمع المجردة؟ لأنها مجردة عن المادة، ولا يمكن أن يتعلق بها سمع الإنسان الذي يتوقف على أمور مادية وعلى ذبذبات وعلى انفعالات. هنا هذا المعنى مستحيل على الله سبحانه وتعالى. الصفة الأخرى صفة الإدراك. هنا من الواضح أن واجب الوجود وصف نفسه في كتابه بأنه مدرك لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إلا أنه ما معنى صفة الإدراك؟ المصنف جاء بكلام في النفس منه شيء كثير. حاصل هذا الكلام أن المصنف قال صفة الإدراك تختلف عن صفة العلم. صفة الإدراك شيء، صفة العلم شيء آخر. قال الإدراك صفة زائدة على العلم، فهناك فرق بين علم بحرارة النار وبين إدراك لحرارة النار. علمي بحرارة أنا الإنسان، علمي بحرارة النار أي بمجرد أنه حصلت صورة النار حارة في ذهني، أما إدراكي بأن النار حارة معناها حصول انفعالات، معنى لمست نارا ووجدت أنها حارة وانفعلت نفسي وبعد ذلك أدركت بأنها حارة. فهنا نقول في المقام أن الإدراك يستتبع انفعالات نفسانية وتأثر. أدركت بأنها حارة بمعنى أنني تأثرت بحرارتها فأدركت أنها حارة. أما لا، علمي بحرارة النار حتى وإن لم ألمس النار أعلم بأن النار حارة. فلهذا المصنف فرق بين الإدراك والعلم بقوله قال الإدراك فينا صفة زائدة على العلم، فإن هناك فرقا بين علمنا بحرارة النار وبرودة الثلج وعذوبة الصوت الحسن وبين إدراكنا لها أي لحرارة النار وبرودة الثلج وعذوبة الصوت. فإن إدراكنا لها بهذه الأمور يستتبع انفعالات نفسية، يستتبع انفعالات نفسية. ما معنى الانفعالات؟ أي تأثرات جسدية. يعني تجد أن إذا وضع الإنسان يده على النار وأدركت حرارتها يرفع يده مباشرة، تضطرب نفسه، تنفعل نفسه مع هذا الشيء. بخلاف مجرد العلم بها فإنه خال عن تلك الأحاسيس الزائدة، لا تتحقق الإعالة. إذا فسر الإدراك بأنه انفعالات، هذا المعنى يناسب واجب الوجود أو لا يناسب واجب الوجود؟ لا يناسب واجب الوجود، لأن الذي يقبل الانفعال هو الأمر المادي. إذا كانت النفس تتصل بالخارج عن طريق أدوات مادية، الأدوات الخمس، الحواس الخمس، هنا النفس تتأثر. بينما إذا كانت الذات الإلهية تدرك الأشياء من دون واسطة مادية، لا يتحقق الانفعال عندها والتأثر. ولهذا قال: والإدراك بهذا المعنى مستحيل في حقه سبحانه. لما؟ لاستلزامه الأدوات الجسمية، الحواس والتغيرات النفسية والانفعالات والتأثرات، وكلها من سمات النقص والفقر والاحتياج، والله تعالى واجب الوجود فهو منزه عنها. فلا مناص أمامنا في وصفه تعالى بالإدراك إلا أن نحذف تطهير ماذا؟ تطهير الصفة، نحذف هذه النواقص والزوائد كما فعلنا في صفة الحياة، وحينئذ يكون إدراكه تعالى بمعنى علمه بالمدركات. أرجع صفة الإدراك إلى العلم. أساسا نقول أنه لا فرق بين العلم والإدراك، وهذا ما مر علينا في علم المنطق، الإدراك والعلم بمعنى واحد. أيضا مر في صفة الحياة أن المصنف قال صفة الحياة معنى أنه يدرك ويفعل، يفعل بمعنى قادر، ويدرك بمعنى أنه عالم. أساسا الإنسان كيف يعلم بالأشياء؟ يعلم بالأشياء عن طريق أدوات الحس. إما أن يضع يده على النار فيعلم بأنها حارة، أو أنه يخبره أحد فتنفعل نفسه مع هذا الخبر وتصدق بأنها حارة. إذن فالإدراك على كل حال نقول هو العلم عند الإنسان أيضا. نعم، إذا جئنا إلى المعنى التحليلي الدقيق للإدراك وللعلم فهذا يحتاج إلى بيان آخر، وهو ما الفرق بين صفة الإدراك وصفة العلم بالنسبة إلى الإنسان. وإلا في الوهلة الأولى إدراكي بحرارة النار وعلمي بأن النار حارة، وعلمي بحرارة النار قد يقتضي الانفعال، قد يقتضي الانفعال، فأنا كيف أعلم بأن النار حارة؟ إذا لمست النار علمت أنها حارة. إذا نظرت إلى النار وأخبرني أحد بأنها حارة من الثقاب أدرك وأعلم أنها حارة. إذا حتى العلم قد يكون متوقفا على أدوات حسية. ولهذا قلنا أن العلم الحسي يتوقف على ماذا؟ في علم المنطق العلم الحسي يتوقف على الأدوات الخمس، على الباصرة وعلى السامعة والذائقة والشامة إلى آخره، والذائقة نعم يوجد فرق، لكن هذا ليس الحل الكل. لا فرق، العلم كما يكون تصوريا تصديقيا، الإدراك قد يكون تصوريا تصديقيا، والأمر سهل. وعلى هذا فما دل على كونه تعالى عالما على الإطلاق يدل على كونه مدركا، كما أن القرآن الكريم أثبت له هذه الصفة في الآية المتقدمة. بهذا تم الكلام في هذه الصفة. يأتي الكلام إن شاء الله في صفة الأزلية والأبدية الذي يجمعهما عنوان السرمدية، فسرمدي بمعنى أنه أزلي أنه أبدي، والحمد لله رب العالمين.